بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 63 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، وبدأنا من الدرس السابق في شرح كتاب الرقاق، كتاب الرقاق من صحيح البخاري في هذا المختصر، وانتهينا من شرح أول حديثين من أحاديث هذا الكتاب، كتاب الرقاق، ونبدأ درسنا اليوم مع الجزء الثاني من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله، ونبدأ بالحديث الثالث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح البخاري تحت كتاب الرقاق: باب في الأمل وطوله. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج من أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
أحسنت. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، هو وأحاديث أخرى بوب على هذه الحديث، قال: باب الأمل وطوله. باب الأمل وطوله، والأمل هو التأجيل والتسويف لغير سبب شرعي، هو مذموم كما سيأتي. وقول البخاري رحمه الله: باب في الأمل وطوله، يعني في بيان أن الأمل لا ينبغي للمسلم أن يطيله، يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، ولا يؤجل ولا يسوف، ولا بد أن يكون للمسلم التقي الذي يرجو الله والدار الآخرة ويخشى الموت، ينبغي له أن يكون عنده قصر الأمل، لا يؤجل لا يسوف في المبادرة في الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يبين لنا بالتمثيل عن طريق خط هذه الخطوط أمام الصحابة رضي الله عنهم، وهذه من وسائل التعليم الشرعية لتقريب المفاهيم ولشحذ الهمم ولإيصال المراد إلى المستمعين، وسائل للتعليم لتبليغ هذا الدين شرعية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منها. وهذا الحديث فيه وسيلة من هذه الوسائل. قال عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط على الأرض خطا مربعا يعني مستوي الزوايا. قال الشراح رسم مربعا مستوي الزوايا يعني قائم الزوايا هذا المربع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، هذا خط طويل في وسط هذا المربع وخارج من هذا المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط الذي في داخل المربع، خط خطوطا عن اليمين وعن شماله الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان، قال عن هذا الخط الوسط الذي في وسط هذا المربع هذا الإنسان. وهذا أجله محيط به، هذا المربع الذي داخله هذا الخط في الوسط هذا أجل الإنسان، محيط بالإنسان كإحاطة هذا المربع بهذا الخط الذي في الوسط، هذا أجله محيط به أو قد أحاط به، هذا شك من الراوي ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه من هذه الشكوك، لكن هذا شك من أحد الرواة، إما أن قال عبد الله بن عمر أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أجله محيط به، أو قد هذا قال هذا أجله قد أحاط به، محيط به أو قد أحاط به، هنا الشك من الراوي ولا يغير المعنى، المعنى واحد. ثم قال وهذا الذي هو خارج، هذا الخط الذي هو خارج أمله، وإذن هو خط خارج المربع المنفرد متصل بالإنسان متصل بالخط الذي في الوسط، وهذا الذي هو خارج أمله، أمله وهذا الخط الذي خارج أمله، ويمتد هذا الخط عند الإنسان حسب طول أمله وقصر أمله. قال وهذه الخطط الصغار الأعراض، هاي الخطط اللي داخل الخطوط التي في داخل المربع على جوانب هذا الخط الوسط الذي هو الإنسان هي الأعراض، الأعراض يعني الآفات العارضة التي تصيب الإنسان وتؤدي إلى الهلاك، المعوقات التي تسمى الآفات، الأمراض، أمراض القلوب، الشهوات، الشبهات التي تهلك الإنسان، هذه هي الخطوط. فإن أخطأه هذا يعني خط من هذه الخطوط وهذه المهلكات نهشه هذا أصابه وأخذه خط آخر، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، فهو يقاوم ويجاهد نفسه ويستعين بالله على مجاهدة نفسه وصد هذه الأعراض وهذه المهلكات التي تصيبه وتؤدي إلى هلاكه، هذه الخطوط اللي على جوانبه. هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان، وأن أجل الإنسان هو هذا المربع الذي هو محيط به وهو أقرب من الخط الذي هو خارج المربع وهو الأمل. وهذا فيه بيان وفيه حظ على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل، لأن هذا المربع هو مثال للأجل للموت، والخط هذا الذي خارج وطول الأمل فهو أقرب، إذن يدل الحديث على أن الأجل أقرب من الأمل، الحديث يدل على أن الأجل أقرب من الأمل، لذلك على الإنسان أن يهتم ويستعد لأجله ولا يطيل الأمل، لا يطيل الأمل، لأن الأجل قد يأتي بغتة وهو غير مستعد وهو غير مستعد. هذا الحديث مثال، فعلى المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة أن ينتبه لهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا هذه المسألة عن طريق هذه الوسيلة من وسائل التعليم، التمثيل بالخطوط، رسم الخطوط على الأرض، وبيان أن هذا الخط أو هذا المربع هو المقصود به أجل الإنسان، وهذا الخط الذي في الوسط هو الإنسان يحيط به أجله،
كما يحيط هذا المربع بهذا الخط الذي في وسطه. وهناك خطط أيضا صغار حول هذا الخط الذي الوسط حول الإنسان. وهذه الخطوط الصغار هي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأعراض. الأعراض الآفات العارضة التي تصيب الإنسان وتؤدي إلى هلاكه من وساوس الشيطان ومن الشبهات ومن الشهوات ومن البدع ومن الكفر ومن النفاق ومن غيرها من الأمور من الفتن ومن غيرها من الأمور التي هي تعيق الإنسان عن التزود للآخرة والاستعداد للأجل وتؤدي به إلى التسويف والتأجيل. فإذا باغته الأجل فهو غير مستعد. فهذا الحديث فيه موعظة عظيمة، ولذلك اهتم العلماء بشرح هذا الحديث وببيان معناه. وأقرأ لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، في كتابه مختصر منهاج القاصدين، وهو كتاب يتعلق بالرقائق ويتعلق بالقلوب وعلاج أمراض القلوب وغير ذلك ما يتعلق بالرقاق. فأقرأ لكم من باب زيادة الشرح لهذا الحديث، ومن باب أيضا الاستفادة من مواعظ أهل العلم ومن تذكيرهم. فيقول ابن قدامة رحمه الله في الأبواب الأخيرة من هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين، يقول: بيان طول الأمل وفضيلة قصر الأمل. بيان طول الأمل، ما المراد بطول الأمل وما هي آثار طول الأمل على العبد المؤمن، وبيان فضيلة قصر الأمل، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون قصير الأمل. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا الحديث قد مر معنا في الدرس السابق في شرحنا لهذا الكتاب مختصر صحيح البخاري. وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم. قال عبد الله بن عمر: وقد شرحناه في درسنا السابق. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذا فيه بيان ما فهمه هذا الصحابي رضي الله عنه، وفيه أيضا بيان فضل قصر الأمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أعمل، تزود الآخرة، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أدي ما عليك من الفرائض والواجبات وأضف عليها من النوافل ما تستطيع، تزود الآخرة، لا تؤجل، لا تسوف. فإذا وجب عليك الحج بادر فورا ولا تؤجل، وإذا جاء وقت الصلاة المفروضة بادر إليها ولا تؤجل حتى يفوت الوقت. وهكذا الأعمار الصالحة بادر إليها، لا تؤجل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك قد لا تدرك الصباح، قد لا تدرك الصباح. فعليك أن لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ثم يقول ابن قدامة رحمه الله: وعن أبي زكريا التيمي، ينقل أثرا من آثار السابقين فيه موعظة وفيه تذكير. فيقول ابن خدامة رحمه الله عن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية في المسجد الحرام، إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه أحد العلماء، فإذا فيه مكتوب في هذا الحجر: ابن آدم، لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولا رغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمت أهلك وحشمك، وفارقك الولد القريب، ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. هذا الكلام بغض النظر عن سنده وصحته، لكنه موعظة وتذكير، موعظة وتذكير. وساقه ابن قدامة هنا ولم يذكر له سند، لكن قرأناه ونقلناه لكم لأن فيه عبرة، فيه عظة، ليس فيه أحكام شرعية، هي نصائح، نصائح. وكذلك أيضا فيه ترغيب بقصر الأمل، لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لا زهدت في طول أملك، ولا رغبت في الزيادة من عملك. قال: إنما يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك، وفارقك الولد القريب، ورفضك الوالد والنسيب، هذا عند الموت. قال: فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. إذن عليك بقصر الأمل، تزود من التقوى في هذه الدنيا للآخرة، فإن خير الزاد التقوى. لا تؤجل، لا تؤجل ولا تطيل الأمل، فإنك لا تدري متى يأتي الأجل. ثم يذكر ابن قدامة رحمه الله فائدة مهمة أيضا هنا، قال: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان، يبين لماذا الغافل عن ذكر الله عز وجل أمله طويل، لماذا؟ هناك سببان. يقول: سبب في طول الأمل شيئان، حب الدنيا أحدهما، حب الدنيا، والثاني الجهل. أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه، والإنسان مشغول بالأماني الباطلة فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده من البقاء في الدنيا وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر، فيلهو عن ذكر الله، فيلهو عن ذكر الموت، ولا يقدر قربه. فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له، تسوف بذلك ووعد نفسه وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب، وإذا كبر قال: إلى أن يصير شيخا، وإن صار شيخا قال: إلى أن يفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة، أو يرجع من هذه السفرة. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يحرص في إتمام شغل إلا ما يتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال، فلا يزال يسوف ويؤجل ولا يحرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال، وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويشتغل بشغل بعد شغل إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته. وأكثر صياح أهل النار من سوف، يقولون وحسرته من سوف، وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبب ما شئت فإنك مفارقه. هذا كلامه في السبب الأول في طول الأمل، حب الدنيا، كلام بليغ وفيه موعظة لمن تدبر. وهذا الحديث أحبب ما شئت فإنك مفارقه هو جزء من حديث رواه الطبراني وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. هذا حديث حسن بشواهده عند أهل العلم. ثم يقول ابن قدامة رحمه الله السبب الثاني من أسباب طول الأمل، السبب الثاني قال الجهل. الجهل، قال وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب. أو ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر أو أقل من العشر؟ قال وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت 1000 صبي وشاب وقد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي بغتة. وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا، ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار، ولا هو مقيد بسن مخصوص من شاب وشيخ أو كهل أو غيره لعظم ذلك عنده واستعد للموت. هذا السبب الثاني للتسويف وطول الأمل، الجهل. سنيجهل، يعول على الشباب، يستبعد قرب الموت، يقول أنا شباب والذي يموتون هم الكبار. لا يتفكر هذا المسكين أن مشايخ بلده كبار السن هم أقل من العشر، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر. نسي أن إلى أن يموت شيخ قد يموت 1000 صبي وشاب قد يختار بصحته لا يدري أن الموت يأتي بغته، يستبعد ذلك فيطيل الأمل ويؤخر التوبة ويسوف في العمل الصالح. وهذان سببان ذكرهما ابن قدامة هنا في هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين. ثم أيضا يقول رحمه الله في بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره قال اعلم أن الناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيرا، منهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرم، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال، ومنهم من هو قصير الأمل. فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال بلغت 130 سنة وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. هذا كلام ابن قدامة في هذا الكتاب. ثم قال وحكي في قصر الأمل، يأتي بأخبار عن السلف نقلها رحمه الله، يقول حكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت كان يقول لي يعني أبا محمد إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا وافعلي كذا وكذا. فقيل لها رأيت رؤيا؟ قالت هكذا يقول كل يوم. هذا عنده قصر أمل، كل يوم يقول لزوجته إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا، أنت افعلي كذا كذا، يوصيها كل يوم. هذا هو قصر الأمل عند السلف. ثم يقول عن إبراهيم بن صبت قال لي أبو زرعة لا أقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة، فحدثت نفسي أن أرجع إليه. هذا قصر الأمل. وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لي: تقدم. فقلت: إني قد صليت بكم هذه الصلاة، لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. هنا قصر الأمل عند السلف، لا ينتظر الصلاة الأخرى، الصلاة الأخرى لا ينتظر، قد يأتيه الأجل قبل الصلاة الأخرى فيجتهد ويتزود. يقول بعد ذلك ابن قدامة بعد أن ساق هذه الآثار عن السلف، قال: فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل، وكلما قصر الأمل جاد العمل، لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة، وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل.
وهذا معنى الحديث الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في كلامه أول ما تكلمنا، عندما أتى بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ثم قال بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله يبين المبادرة إلى العمل، والحذر من التسويف وطول الأمل، والحذر من آفة التأخير. يقول: وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث مر معنا في درسنا السابق، أول حديث في هذا الكتاب، كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري للزبيدي. ثم قال: وعنه أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. ثم قال ابن قدامة: وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. تؤدة يعني التروي، عدم الاستعجال، في كل شيء خير إلا ما كان في من أمر الآخرة، الأعمال الصالحة تزود منها، لا يؤجل، لا في ليس فيه تؤدة، لأن هذا من قصر الأمل، هذا من طول الأمل، التأجيل من طول الأمل. أما قصر الأمل فيحث المؤمن على العمل، ويسارع إلى العمل، والمبادرة إلى العمل، والتزود من التقوى للآخرة. ثم قال ابن قدامة: وكان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالذات ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم، وهم قعود يلعبون. وقال سحيم مولى بني تميم: جلست إلى عامر بن عبد الله فأوجز في صلاته، ثم أقبل علي وقال: أرحني بحاجتك فإني أبادر. فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت، وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. هكذا قال، وهذه من المبالغة، يصلي ويفهم منها أنه يصلي كثيرا، كان يكثر من السجود، كان يكثر من السجود. ثم قال ابن قدامة: وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن، فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي، ثم يخفي إخفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، ثم يخفي إخفاء الطير، ثم يقوم يصلي، يفعل ذلك مرارا. وقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. وهكذا، هذا أيضا فيه من المبالغة، فكان يختم القرآن كثيرا في هذا المكان. هذا الذي نقلناه لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله، فيه مزيد شرح ومزيد وعظ وبيان لشرح هذا الحديث الذي بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب الأمل وطوله. انتهينا من شرح هذا الحديث الأول. حديث الذي بعده، نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذا جاءه الخط الأقرب.
نعم جاءه الخط الأقرب. هذا الحديث أيضا حديث أنس رضي الله عنه، وهو في معنى الحديث السابق يتعلق بالأمل أيضا، طول الأمل، وهو تحت نفس الباب، باب في الأمل وطوله. ويقول أنس رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فمثل الحديث السابق، فقال هذا الإنسان، يعني هذا الخط الإنسان. وجاء في إحدى الروايات أيضا في لفظ قال هذا الأمل وهذا أجله، قال هذا الأمل وهذا أجله، وهو في صحيح البخاري أيضا هذا الحديث. إذن هذا الإنسان أو هذا الأمل وهذا أجله، فإنما هو كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان، يعني هذا الخط هو الإنسان، وهذا أجله، يعني هذا الخط القريب هو أجله. فبينما هو كذلك، يعني هو يطلب لأمله البعيد، هو طالب لأمله البعيد، إذ جاءه الخط الأقرب. الخط الأقرب هو الأجل الذي في المربع، الذي هو المربع في حديثنا السابق، الأجل الموت المحيط به. إذن بينما هو كذلك، يعني يطيل الأمل، إذ جاءه الخط الأقرب، جاءه الأجل، جاءه الموت الذي يحيط به. قال ابن حجر رحمه الله هنا، الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري قال: والأحاديث متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل، أن الأجل أقرب من الأمل. فعلى الإنسان أن يكون عاقلا، يحذر من الأجل ولا يطيل الأمل، يستعد ويتزود للآخرة من العمل الصالح، عليه أن يبادر إلى التوبة ومحاسبة النفس، فإنه إذا جاءه الأجل بغتة لا ينفع الندم، لا يستطيع أن يزيد في عمله، لابد أن يتزود من الآن. وأيضا في شرح هذا الحديث، وأيضا في مسألة الأجل وأنه قد يأتي فجأة، أيضا أقرأ لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله في تتمة ما ذكرناه وما قرأناه قبل قليل، الباب الذي بعده قرأنا الباب الذي يتعلق بطول الأمل وفضيلة قصر الأمل، الباب الذي بعده يتعلق بالموت والأجل، فنقرأ منه قليلا لنتعظ ونستفيد ولمزيد بيان لشرح هذا الحديث الذي معنا. يقول ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت، لكان جديرا أن يتنقص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته، وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكره. وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. ثم قال رحمه الله: اعلم أن شدة الألم في سكرات الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته، وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضعفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة لاستغاثة، ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، وتجذب الروح من جميع العروق، ويموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقوم، فعند ذلك ينقطع بصره عن الدنيا وأهلها، ويغلق دونه باب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. قال: وقد روي أن الملكين الموكلين بالعبد يترائيان له عند الموت، فإن كان صالحا أثنيا عليه وقال جزاك الله خيرا، وإن كان
صحيبهما بشر قال لا جزاك الله خيرا. وهذا قد ورد في حديث ضعيف عند ابن أبي الدنيا. ثم يقول ابن قدامة بعد ذلك وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأحوال والأهوال. هذا الذي ذكره وأشار إليه ابن قدامة هنا وحديث هو جزء من حديث. وبهذه الزيادة هو عند البخاري في صحيح البخاري رقم 6507. ثم قال ابن قدامة وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف من هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين، ذكر عن سوء الخاتمة في كتاب الخوف سابقا. قال وهو لائق بهذا المكان، قال نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يلطف بنا وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم. ثم قال وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضر فأن يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى، ولسانه ينطق بالشهادة، والسكون من علامات اللطف، وهي أمارة على أنه قد رأى الخير. وقد روي أن روح المؤمن تخرج رشحا، هذا حديث ضعيف لا يصح ضعفه أهل العلم، لكن صح عند أحمد وعند الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين، وحسنه الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز من علامات حسن الخاتمة. ثم قال ابن قدامة ويستحب تلقينه لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من رواية مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا التلقين يكون قبل خروج الروح عند سكرات الموت عند حضور الموت، والميت يسمع يقال له قل لا إله إلا الله، قل الشهادتين قبل الموت وهو يسمع. أما إذا خرجت الروح فلا يلقن الميت لأنه لا يسمع. ثم قال ابن قدامة وينبغي للملقن أن يرفق به ولا يلح عليه. وقد جاء في حديث آخر ذكر حديثا ضعيفا احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة إلى آخر هذا الحديث، حديث ضعيف لا يصح إسناده ضعيف عند أهل العلم. ثم قال ابن قدامة وفي الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله عز وجل. ثم قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. ثم يختم ابن قدامة رحمه الله في هذا الباب الذي يتعلق بالأجل، بأجل الإنسان، قال والرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف صوت يساق به لأن الخوف صوت يساق به، وعند الموت يقف البصر فينبغي أن يتلطف به، ولأن الشيطان يأتي حينئذ بسخط العبد على الله، نعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم فيما يجري عليه ويخوفه فيما بين يديه، فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. هذا الذي أردنا أن نقرأه وأن ننقله لكم من كلام القدامى رحمه الله في هذا الموضع الذي يتعلق بشرح حديثنا الثاني في هذا الكتاب، كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، وهو حديث أنس رضي الله عنه وما قبله من حديث عبد الله رضي الله عنه في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان ولأجله وللعوارض أيضا الآفات العارضة التي تصيب الإنسان وتؤدي إلى الهلاك. هذه وسيلة تعليم منه صلى الله عليه وسلم فيها تمثيل لهذا الأمر، لتخريب الأمر ولشحذ الأذهان وللفت الانتباه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هذان الحديثان فيهما الحظ على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل، فعلى المسلم العاقل أن ينتبه لذلك، عليه أن لا يطيل الأمل، عليه أن لا يسوف ويؤجل في الأعمال الصالحة، عليه أن يبادر كما أمره عز وجل في كتابه في أكثر من آية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وهكذا وسابقوا. فالله عز وجل أمر بالمسابقة إلى الخير والتزود للآخر، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا الله عز وجل أثنى على الذين يسابقون إلى الخيرات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يتزود الآخرة، وأن يعيذنا وإياكم من طول الأمل، وأن يحسن لنا ولكم الختام عند الأجل، عند بغتة الأجل. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.